أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في الهيئات الإفرادية في المفردات اللغوية. الهيئات الإفرادية بعد أن انتهى الكلام في هيئات الجمل ندخل في الهيئات الإفرادية، وسنذكر هيئة الفعل وهيئة المصدر وهيئة المشتق وهيئة المجموع الكلي للمركب، هيئة المركبات وهيئة الأسماء المبهمة. ويبقى الكلام في هيئة المجموع الكلي للمركب، هل يدخل في الهيئات الإفرادية أو في هيئات الجمل، ولماذا يعني يدخل هنا، أو على أقل تقدير نقول أدخلنا هنا على أقل تقدير للتمييز بينه وبين هيئة الجملة ككل، هيئة الجملة وهيئة المجموع المركب الكلي أو هيئة المجموع الكلي للمركب. سيأتي الكلام في هيئة المجموع الكلي للمركب أو هيئة المركبات. يعني من الآن حتى لا يختلط عندك الأمر، فإذا عندي الكلام في الهيئات الإفرادية سيكون في هيئة الفعل، هيئة المصدر، هيئة المشتق، هيئة المركبات، هيئة الأسماء المبهمة. الهيئات الإفرادية يوجد عندي تقسيمات لا بأس من الإشارة إليها، فنقول أولا المفردات اللغوية بلحاظ المادة وبقطع النظر عن الهيئة تقسم إلى المفردات اللغوية. إذا نتحدث عن مفرد لغوي، عن كلمة، عن اسم، عن لفظ ليس بجملة، وبالتأكيد له مادة وله هيئة. وهل يوجد معنى للمادة ومعنى للهيئة؟ هل يوجد معنى للمادة ولا يوجد معنى للهيئة؟ هل وضعت المادة لوضع بوضع والهيئة بوضع آخر؟ هل المادة والهيئة كل منهما أو بمجموعهما يدل على المعنى، أو هذا يدل على المعنى وذاك يدل على معنى آخر، أو هذا يدل على معنى وذاك لا يدل على معنى؟ المهم هنا نقول المفردات اللغوية تتكون من مادة وهيئة، وهذه المفردات اللغوية الحديث في هذا البحث أو تحت هذا العنوان في الهيئات الإفرادية سيكون عن الهيئة، مادة وهيئة في الكلام في الهيئات، لأن الكلام في المعاني الحرفية. إذن المفردات اللغوية بلحاظ المادة، لاحظ لابد من أن نذكر المادة مع الهيئة، المفردات اللغوية بلحاظ المادة وبقطع النظر عن الهيئة تقسم إلى المفرد اللغوي بلحاظ المادة بقطع النظر عن الهيئة يقسم إلى اسم وحرف. إذن مادة المفرد تقسم إلى اسم وحرف. إذن هذه الخطوة الأولى في الكلام، المفردات اللغوية تقسم إلى اسم وحرف. الخطوة الثانية، الجملة التامة تتكون من محكوم به ومحكوم عليه. الجملة التامة تتكون من محكوم به ومحكوم عليه. المفردات اللغوية تقسم إلى اسم وحرف. باء، الجمل التامة أو الجملة التامة تتكون من محكوم به ومحكوم عليه. جيم، الاسم يصح أن يكون محكوما به ومحكوما عليه في الجملة التامة، يعني يصح أن يكون على سبيل المثال أن يكون يصح أن يكون مبتدأ أو خبرا. هذه أوضح تطبيقات المحكوم به والمحكوم عليه. إذن جيم، الاسم يصح أن يكون محكوما به ومحكوما عليه في الجملة التامة. دال، الخطوة الرابعة، أما الحرف فلا يصلح ولا يصح أن يكون محكوما به ولا محكوما عليه في الجملة التامة. إلى هذه الخطوة فرقنا بين الاسم والحرف والكلام الآن المحفوظ في المفردات اللغوية وبلحاظ المادة التي قلنا في الخطوة الأولى تقسم إلى اسم وحرف. فالفرق بين الاسم والحرف، الاسم يصح أن يكون محكوما به ومحكوما عليه في الجملة التامة، الحرف لا يصح أن يكون محكوما به ولا محكوما عليه في الجملة التامة. في الخطوة الرابعة، لماذا لا يصح أن يكون محكوما به ولا محكوما عليه، يعني ولا يكون محكوما عليه في الجملة التامة؟ نقول وذلك لأن طرفي النسبة التامة يجب أن، لاحظ نؤكد عن النسبة التامة، لأن طرفي النسبة التامة يجب أن ينظر إلى كل منهما بما هو مستقل عن الطرف الآخر. حيث أنه في عالم وسقع النسبة، حيث أنه في عالم وسقع النسبة نحتاج إلى طرفين متغايرين. إذن نقول في عالم وسقع النسبة، في عالم النسبة نحتاج إلى طرفين متغايرين، والحرف يدل على نسبة ناقصة تحليلية، وهذه النسبة تندمج مع كلا طرفيها في وجود ذهني واحد، وهذا يعني أن الحرف وهو أحد طرفي النسبة التامة حسب الفرض، ماذا به هذا الحرف؟ أن الحرف قد اندمج مع الطرف الآخر للنسبة التامة، وهذا خلف، لأننا قلنا أنه يجب أن يكون الحرف الطرفان للنسبة ويكون مغايرا للطرف الآخر. هذا هو الفرض. الفرض أنه هل يقع الحرف طرفا، يقع الحرف طرفا للنسبة؟ نقول حتى يصح أن يكون طرفا للنسبة لابد أن يكون مغايرا للطرف الآخر، لأنه يشترط في النسبة التغاير بين الطرفين، والحرف غير مغاير لطرف النسبة حسب البرهان الآن. إذن لا يصح أن يكون طرفا للنسبة التامة. التفت جيدا. إذن نعيد الخطوات. الخطوة الأولى أليف المفردات اللغوية بلحاظ المادة، هذا الكلام للهيئات الإفرادية. أولا يوجد خطوات. الخطوة الأولى أليف المفردات اللغوية بلحاظ المادة، تقسم إلى اسم وحرف. باء الجملة التامة تتكون من محكوم به ومحكوم عليه، الجملة التامة. التفت جيدا. جيم الاسم يصح أن يكون محكوما به ومحكوما عليه في الجملة التامة. دال أما الحرف فلا يصح ولا يصلح أن يكون محكوما به ولا محكوما عليه في الجملة التامة، وذلك لأن طرفي النسبة التامة، الجملة التامة تدل على نسبة تامة، لأن طرفي النسبة التامة يجب أن ينظر إلى كل منهما بما هو مستقل عن الطرف الآخر، بما هو مغاير للطرف الآخر، بما هو يغاير الطرف الآخر، حيث أنه في عالم وصدق النسبة، حيث أنه في عالم وصدق النسبة نحتاج إلى طرفين متغايرين، والحرف يدل على نسبة ناقصة تحليلية، وهذه النسبة تندمج مع كلا طرفيها في وجود ذهني واحد، الوجود الوحداني، المفهوم الوحداني تندمج مع كلا طرفيها في وجود ذهني واحد، وهذا يعني أن الحرف، وهو أحد طرفي نسبة تامة حسب الفرض، وهذا يعني أن الحرف قد اندمج مع الطرف الآخر للنسبة التامة وليس مغايرا له. وهذا يعني أن الحرف قد اندمج مع الطرف الآخر للنسبة التامة، وهذا خلف، لأننا قلنا أنه يجب أن يكون طرفان، نقول وهذا خلف لأننا قلنا يجب أن يكون طرفا النسبة التامة متغايرين، ويجب أن يكون كل طرف منحازا عن الآخر. ويكون أحدهما منحازا عن الآخر. إذن نقول وهذا خلف لأننا قلنا أنه يجب أن يكون طرفان نسبة تامة متغايرين ومنحازا أحدهما عن الآخر. هذه الخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة نقول، لاحظ كيف الفلسفة اللغوية أو فلسفة اللغة أو البحوث التحليلية أو المعرفة التحليلية للغة وللمعاني اللغوية وللبحوث اللغوية تصل بنا إلى نتائج أو نبرر بها أو نشخص بها أو نحدد بها أو نبرهن بها أو نثبت بها ما ثبت في الوجدان اللغوي أو ما ثبت في القوانين اللغوية والعرفية. هذه الخطوة الخامسة نقول، وإلى هذا المعنى يرجع اتفاق النحويين على تقدير مفهوم اسمي في مثل جملة الرجل في الدار. هذه في موارد عندما يكون الخبر شبه جملة، نقدر مفهوما اسميا، نقدر مثل موجود أو كائن، الرجل موجود في الدار. عندما تأتي جملة الرجل في الدار نقدر، نقول هذه معناها أو ترجع إلى الرجل موجود في الدار، الرجل كائن في الدار. إذن الخطوة الخامسة ها، وإلى هذا المعنى يرجع اتفاق النحويين على تقدير مفهوم اسمي في مثل جملة الرجل في الدار، النار في الموقد، حيث تعود الجملة إلى الرجل كائن في الدار، وبهذا تتم كلا النسبتين بدون محذور، أي تتم النسبة التامة التي تدل عليها الجملة التامة الرجل كائن في الدار، هذه النسبة تامة، وجود الطرف الأول وجود الطرف الثاني، وكذلك تتم النسبة الناقصة التي هي صارت كائن في الدار، أو بتعبير آخر نقول تتم النسبة الناقصة التي يدل عليها الحرف، هذا التعبير هنا يكون بصورة أدق، تتم النسبة الناقصة التي يدل عليها الحرف، وهذه النسبة هي الجزء التحليلي من المفهوم الأفرادي، المفهوم الوحداني، الوجود الأفرادي، الوجود الوحداني الذهني الذي يدل عليه كائن في الدار، يدل عليه الحرف، أي يدل عليه الحرف وباقي أطراف الجملة الناقصة، يعني يدل عليه كائن في الدار، أو يدل عليه الحرف وطرفا الحرف، يعني الرجل والدار، النار والموقد، الكتاب والرف، رجل في الدار ونار في الموقد وكتاب على الرف أو في الرف أو في المكتبة وكتاب على المنضدة، وهكذا. إذن الحرف يدل على النسبة، وهذه النسبة هي جزء تحليلي من مفهوم اسمي. إذن الخطوة ها، وإلى هذا المعنى يرجع اتفاق النحويين على تقدير مفهوم اسمي في مثل جملة الرجل في الدار، حيث تعود الجملة إلى الرجل كائن في الدار، وبهذا تتم كلا النسبتين بدون محذور، أي تتم النسبة التامة التي تدل عليها الجملة التامة، وتتم النسبة الناقصة التي تدل أو التي يدل عليها الحرف، يعني دلالة الحرف صارت تامة هنا، والجملة التامة أيضا لها دلالة تامة، هذه تدل على نسبة تامة وهذه تدل على نسبة ناقصة، هذه تامة الأطراف وهذه تامة الأطراف، في التامة هذا الطرف يغير هذا الطرف، وفعلا بتقدير كائن صار الطرف الأول يغير الطرف الثاني في النسبة التامة، هذا أولا. إذن أولا يعني في التقسيم الأول لنقول، أولا عندي هذا التقسيم، أولا قلنا الكلام في خطوات، المفردات اللغوية تقسم إلى اسم إلى اسم وحرف. ثانيا المفردات اللغوية بلحاظ المادة والهيئة، في أولا كان الكلام المفردات اللغوية بلحاظ المادة بغض النظر عن الهيئة، في ثانيا المفردات اللغوية بلحاظ المادة والهيئة، يكون الاسم فيها مركبا من مادة وهيئة، ففي هذه المفردات وبهذا اللحاظ، لحاظ المادة والهيئة، نقول في بعض الحالات يظهر قسم ثالث للغة. إذن ثانيا المفردات اللغوية بلحاظ المادة والهيئة، هذه المفردات اللغوية يكون الاسم فيها مركبا من مادة وهيئة، أو هذه هي المفردة اللغوية مركبة من مادة وهيئة، وهنا وفي بعض الحالات يظهر قسم ثالث للغة فتقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم، حرف، هذا كما ذكرنا في أولا، كما ذكرنا في التقسيم الأول، يعني كما ذكرنا في تقسيم المفردات اللغوية بلحاظ المادة بغض النظر عن الهيئة، أما هنا بلحاظ المادة والهيئة أيضا اسم وحرف، لكن يضاف القسم الثالث وهو فعل. إذن تقسم إلى اسم وحرف وفعل. إذن بلحاظ المفردات اللغوية من حيث المادة والهيئة، بلحاظ المادة والهيئة، فإن اللغة تقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وحرف وفعل. بتعبير آخر نقول الاسم إذا تركب من مادة وهيئة فله أقسام ثلاثة: المصدر، المشتاق، الفعل. لاحظ إذن الاسم إذا تركب من مادة وهيئة فله أقسام ثلاثة: مصدر ومشتاق وفعل. فهنا حتى نسجل فنقول هذا الاسم هنا مقابل الحرف، لاحظ الاسم، لماذا ذكرنا الاسم مقابل الحرف إذا تركب المادة وهيئة فله أقسام ثلاثة؟ لأن الاسم مقابل الحرف يدخل فيه الفعل، وإذا لم يكن مقابل الحرف فيكون عندي اسم وفعل وحرف. فأما الاسم يقابل الحرف أو الاسم يقابل الحرف والفعل. فهنا قلنا الاسم، ونقصد الاسم مقابل الحرف إذا تركب من مادة وهيئة فله أقسام ثلاثة: المصدر والمشتاق والفعل. لاحظ دخل الفعل تحت عنوان الاسم هنا. إذن الاسم إذا تركب من مادة وهيئة فله أقسام ثلاثة: المصدر، المشتاق، الفعل. ندخل في كل عنوان ببعض الكلام، بعض التفصيل. إذن سنحكي عن المصدر والمشتاق والفعل. المصدر، المصدر له نفس صلاحية الاسم، أي صلاحية الاسم، صلاحية الاسم بلحاظ المادة دون الهيئة. الآن عندما نذكر الاسم هنا نقصد الاسم مقابل الحرف عندما نلاحظ المادة بغض النظر عن الهيئة، وهذا المعنى يرجع عليه ما ذكرناه قبل قليل، قلنا الاسم مقابل الحرف. فالاسم الذي يقابل الحرف عندما نلاحظ المادة بغض النظر عن الهيئة، ذاك الاسم له مادة وهيئة فله أقسام ثلاثة. يعني مرة في التقسيم الأول، هذا في أولا عندما قلنا اسم مقابل الحرف، عندي الاسم في المصدر يعني مادة المصدر، والاسم في المشتق مادة المشتق، والاسم في الفعل مادة الفعل. فهذا اسم وهذا اسم وهذا اسم، هذه مادة وهذه مادة وهذه مادة، هذه مقابل الحرف، هذه المادة في المصدر والمادة في المشتق والمادة في الفعل أعطيها عنوان الاسم مقابل الحرف. هذا في التقسيم الأول في أول م. هنا هذا الاسم الذي هو مادة المصدر ومادة المشتق ومادة الفعل، هذا الاسم إذا لاحظنا الهيئة مع المادة فإنه يقسم إلى المصدر والمشتق والفعل. واضح هذا التقسيم؟ أرجو الالتفات إلى هذا. المصدر، المصدر له نفس صلاحية الاسم، أي اسم؟ الاسم بلحاظ المادة دون الهيئة. المصدر له نفس صلاحية الاسم بلحاظ المادة دون الهيئة. الاسم بلحاظ المادة دون الهيئة، ماذا قلنا عنه؟ ما هي صلاحية الاسم مقابل الحرف في أولين؟ قلنا الاسم مقابل الحرف في أولين، ما هي صلاحيته؟ يصح أن يقع محكوما به ومحكوما عليه في الجملة التامة. هذا ما ذكرناه في صلاحية الاسم في التقسيم الأول في أول. إذن المصدر له نفس صلاحية الاسم، وهنا قلنا الاسم يشمل مادة المصدر ومادة المشتق ومادة الفعل قبل قليل، يعني أشرنا للتقريب وللتوضيح. هنا نقول الاسم مع هيئة المصدر، لاحظ الاسم له صلاحية، وإذا أضفنا لهذا الاسم هيئة المصدر، يعني هنا الاسم لاحظناه بلحاظ المادة والهيئة معا، والهيئة هنا هيئة المصدر، فيكون لهذا الاسم المركب من المادة والهيئة له نفس صلاحية الاسم عندما يلاحظ فقط المادة بغض النظر عن الهيئة. من أي ناحية الصلاحية؟ من حيث صلاحيته لأن يحكم به ويحكم عليه. إذن المصدر له نفس صلاحية الاسم. لكن مع فارق أن المصدر لا يصح أن يحمل على الذات، فمثلا لا يصح أن يقال زيد علم، زيد ذات لا يصح أن يحمل عليه العلم، أما على غير الذات فممكن أن يحمل. الفقه ليس بذات، الفقه علم، هذا صحيح الحمل، أما زيد علم فغير صحيح. طبعا أيضا انقدح في الذهن عندما قلنا في بعض الحالات، وهنا وفي بعض الحالات يظهر قسم ثالث للغة. لماذا قلنا في بعض الحالات؟ لأننا هنا ذكرنا المصدر والمشتق والفعل، لم نتحدث عن الجوامد، لم نتحدث عن زيد وعمر وبكر وأسد وكتاب وغيرها. إذن في بعض الحالات تظهر أو يظهر هذا القسم أو يظهر هذا التقسيم، سواء في هذا التقسيم مصدر ومشتق وفعل، فيظهر القسم الثالث هنا أو هذا التقسيم بصورة واضحة، أو ما ذكرناه إلى اسم وحرف وفعل. قلنا لأن الفعل هنا هو حصل وتحقق بعد أن لاحظنا الهيئة. إذن نرجع إلى أصل الكلام، فقلنا الاسم إذا تركب من مادة وهيئة فله أقسام ثلاثة: المصدر، المشتق، الفعل. وقلنا أولا المصدر له نفس صلاحية الاسم، أي اسم بلحاظ المادة دون الهيئة، من حيث صلاحيته لأن يحكم به ويحكم عليه. فالمصدر يصح أن يحكم به ويحكم عليه، لكن ما هو الفرق إذن بين المصدر والاسم؟ نقول الفارق بين المصدر والاسم أن المصدر لا يصح أن يحمل على الذات، فمثلا لا يصح أن يقال زيد علم، و يصح أن يقال الفقه علم، يحمل على غير الذات لكن لا يحمل على الذات. هذا هو المصدر، هذا الفرق بين المصدري وبين الاسم بلحاظ المادة دون الهيئة. يعني الكلام يرجع إلى أن الكلام في المصدر أو في المشتق أو في الفعل، يعني أننا نلاحظ المادة والهيئة، وعندما نقول هذا يقابل الاسم ونقارن هذا مع الاسم، ففي الاسم لحاظ المادة دون الهيئة. واضح المسألة؟ هذه لا أريد أن أعيد وأكرر، يعني أريد أن تلتفت عندما أذكر الاسم مقابل المصدر والاسم مقابل المشتق والاسم مقابل الفعل، أي الاسم بلحاظ المادة دون الهيئة، والمصدر بلحاظ المادة والهيئة، والمشتق بلحاظ المادة والهيئة، والفعل أيضا بلحاظ المادة والهيئة. انتهينا من المصدر. المشتق، ثانيا المشتق، المشتق له نفس صلاحية الاسم، أي اسم بلحاظ المادة دون الهيئة، المشتق له نفس صلاحية الاسم من أي حيث، من أي حيثية؟ من حيث صلاحيته بأن يحكم به ويحكم عليه. لاحظ، المشتق إذن حكمه، صلاحيته هي حكم وصلاحية الاسم. إذن المشتق له نفس صلاحية الاسم بلحاظ المادة دون الهيئة، من حيث صلاحيته بأن يحكم به ويحكم عليه. ويفرق المشتاق، لاحظ هذه مقارنة بين المصدر والمشتاق والفعل، ويفرق المشتاق عن المصدر بأن المشتاق كاسم الفاعل واسم المفعول، يصلح ويصح أن يحمل على الذات. فمثلا يصح أن يقال زيد عالم، أما في المصدر فقلنا لا يصح، لا يصح أن نقول زيد علم، علم مصدر وعالم مشتق اسم فاعل. يصح أن نقول زيد عالم، أي نحمل المشتق على الذات، بينما لا يصح حمل المصدر على الذات، فلا يصح أن نقول زيد علم. إذن المصدر له نفس حكم الاسم، فيصح أن يحكم به ويحكم عليه، والفرق بينهما أن المصدر لا يصح أن يحمل على الذات. المشتق نفس الاسم، يصح أن يحكم به ويحكم عليه. والمشتق يفرق عن المصدر بأن المشتق يحمل على الذات بينما المصدر لا يحمل على الذات. ثالثا الفعل، الفعل يصلح أن يحكم به، الفعل يصلح أن يحكم به، ولكن لا يصلح أن يحكم عليه. إذن يفرق الفعل عن الاسم بأن الفعل لا يصلح لأن يحكم عليه، والفعل يشابه الاسم بأن الفعل يصلح أن يحكم به كما أن الاسم يصلح أن يحكم به. أما الفرق بينهما قلنا فإن الفعل لا يصلح لأن يحكم عليه. إذن ما هو الفرق بين الاسم والفعل؟ الاسم يصلح أن يحكم به ويحكم عليه، أما الفعل فهو يصلح أن يحكم به لكن لا يصلح أن يحكم عليه. هذه بالمقارنة مع الاسم. إذا نقارن الفعل مع المصدر، فما دام المصدر له نفس صلاحية الاسم بأن يصلح أن يحكم به ويحكم عليه، إذن له نفس الفرق، أي أن المصدر يصلح أن يحكم به ويصلح أن يحكم عليه، بينما الفعل يصلح أن يحكم به لكن لا يصلح أن يحكم عليه. وأيضا مع المشتاق سيكون نفس الفرق بين الفعل والمشتاق، بأن الفعل يصلح أن يحكم به ولكن لا يصلح أن يحكم عليه، بينما المشتاق يصلح أن يحكم به ويصلح أن يحكم عليه. يوجد فرق آخر، يوجد فرق آخر بين الفعل والمشتاق، بين الفعل والاسم؟ نقول نعم. نقول الفعل لا يصلح أن يحمل على الذات، الفعل لا يصلح أن يحمل على الذات، فمن هذه الناحية، من هذه الجهة، بهذا اللحاظ، فهو يشبه المصدر، وبهذا اللحاظ فهو يفرق عن المشتق. فالمشتق يصلح أن يحمل على الذات كما قلنا زيد عالم، بينما الفعل لا يصلح أن يحمل على الذات. إذن الفعل يصلح أن يحكم به ولكن لا يصلح أن يحكم عليه، وكذلك لا يصلح أن يحمل على الذات. هذا إجمال الكلام في تقسيم الاسم إلى مصدر ومشتاق وفعل، ويوجد تفصيل كثير. نكتفي هنا بهذا الكلام وندخل في بعض التفصيل إن شاء الله. إذن نقول فالكلام في الهيئات الإفرادية يكون في، الكلام في الهيئات الإفرادية يكون في، أولا هيئة الفعل، هيئة المصدر، هيئة المشتق. الآن عرفنا التقسيم وماذا نقصد بالفعل والمصدر والمشتق، أو ما هو الفرق بين الفعل والمصدر والمشتق، أو ما هو المقصود بهيئة الفعل وهيئة المصدر وهيئة المشتق، ولو على نحو الإجمال. إذن في الكلام في الهيئات الإفرادية يكون في هيئة الفعل، هيئة المصدر، هيئة المشتق. رابعا هيئة المركبات، أي هيئة المجموع الكلي للمركب. خامسا هيئة الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة نقصد بها كأسماء الإشارة والضمائر موصولات، الأسماء الموصولة. وسيأتي الكلام بأنها تشبه الحروف في عدم تحدد معناها بصورة مستقلة عن غيرها، يعني تشبه الحروف بهذا اللحاظ، من هذه الناحية، بأنه لا يتحدد معناها ولا تحدد معناها بصورة مستقلة عن غيرها. إذن الكلام قلنا في الهيئات الإفرادية يكون في هيئة الفعل وهيئة المصدر وهيئة المشتق وهيئة المركبات، أي هيئة المجموع الكلي المركب، وهيئة الأسماء المبهمة. أولا هيئة الفعل، صار الكلام هنا في التفصيل يفرق عن التسلسل الذي ذكرناه قبل قليل. هيئة الفعل، الكلام في جهتين، الأولى، طبعا نحن لا ندخل في كل التفصيلات من هذه المرحلة، إذن الكلام في جهتين، الجهة الأولى هيئة الفعل الماضي والمضارع، والثانية، الجهة الثانية، هيئة فعل الأمر. إذن الكلام في جهتين، الأولى هيئة الفعل الماضي والمضارع، والثانية، الجهة الثانية، هيئة فعل الأمر. ندخل في الجهة الأولى، هيئة الفعل الماضي والفعل المضارع. التفت جيدا، بحوث تحليلية لطيفة وتنمي الذهن وترسخ الملكة. ملكة البحث والبيان والاستدلال والبرهان والاستنباط، تفيد في ولها أساسات ولها مدخلية إن شاء الله في تنمية الملكة بصورة عامة. إذن لنفهم سوية إن شاء الله المطالب التي نقرأها ونسمعها. ففي هذا المطلب نقول الجهة الأولى هيئة الفعل الماضي والفعل المضارع. في قولنا مثلا ضرب زيد، عندما نقول ضرب زيد يوجد هنا عدة وجدانات، عدة مسلمات، عدة أمور وجدانية، يوجد العديد من الوجدانات، العديد من الوجدانيات، العديد من القناعات الوجدانية، العديد من المسلمات الوجدانية، يوجد العديد من الوجدانيات. إذن في قولنا ضرب زيد يوجد العديد من القناعات الوجدانية، منها نذكر أولا هذه القناعة الأولى، الشيء المسلم الأول، الأمر الوجداني الأول. أولا إن الجملة الفعلية ضرب زيد لها مدلول ومعنى وضعي تصوري محفوظ وباقي، لها مدلول ومعنى وضعي تصوري محفوظ مع قطع النظر عن المدلول التصديقي، أي مع قطع النظر عن قصد الحكاية وهو المدلول التصديقي. يعني ضرب زيد حتى لو لم يكن القائل، لو لم يكن المتكلم قاصدا للحكاية عن نسبة الضرب إلى زيد أو من زيد، نسبة الضرب الصادرة من زيد وفي مقام آخر الواقع على زيد، إذن نقول الجملة الفعلية ضرب زيد لها مدلول ومعنى وضعي تصوري محفوظ مع قطع النظر عن المدلول التصديقي. يعني حتى لو قال القائل، لو قال المتكلم ضرب زيد على نحو الهزل لا يقصد قصد الحكاية، فلهذه الجملة ضرب زيد لها المدلول والمعنى الوضعي التصوري، تدل على معنى تصورا، لها مدلول تصوري حتى لو كان الكلام على نحو الهزل، هذه القضية مسلمة. حتى لو سمعت من الهازل وقال ضرب زيد وتعلم بأنه لا يقصد الحكاية عن هذه النسبة وعن ولا يقصد الحكاية عن تحقق النسبة، تفهم من ضرب زيد المدلول والمعنى التصوري. هذه القناعة الأولى. ثانيا الجملة المذكورة ضرب زيد تحتوي على النسبة التامة، إذن هذه أيضا قضية مسلمة، ضرب زيد وجدانا وجدانا يثبت عندي أنها يصح السكوت عليها، وجدانا أجد أنها يصح السكوت عليها، إذن تدل على نسبة تامة. إذن الجملة المذكورة تحتوي على نسبة تامة، هذه القناعة الثانية. القناعة الثالثة، ثالثا الجملة، هذه الجملة المذكورة ضرب زيد في المثال، الجملة نفهم منها النسبة الصدورية القائمة بين الحدث وهو الضرب، بين الحدث والفاعل. نسبة صدورية يعني صدور الضرب من الفاعل. لا ننسى الكلام في الجهة الأولى، وأي في هيئة الفعل الماضي والفعل المضارع، وأخذنا المثال هو الفعل الماضي هنا. إذن نقول القناعة الثالثة، نفهم من هذه الجملة، نفهم النسبة الصدورية القائمة بين الحدث، حدث الضرب في المثال، بين الحدث والفاعل. إذن هذه قناعة ثالثة، لا إشكال في هذه القناعة. رابعا، هذه النسبة الصدورية موطنها الأصلي الخارج. لماذا؟ لاحظ، هذه النسبة الصدورية موطنها الأصلي الخارج. ربما يحصل عندنا بعض التشويش هنا، عندما نذكر السبب ستكون القضية وجدانية. يعني في كثير من الأحيان نغفل عن الأمور البديهية الضرورية، نغفل عن الأمور الوجدانية لوجود شائبة، لوجود شوائب نفسية فكرية روحية. إذن نقول القناعة الرابعة، هذه النسبة الصدورية موطنها الأصلي الخارج، فهي نسبة لا تكون في الذهن تامة، بل تكون في الذهن نسبة تحليلية. فهي النسبة الناقصة، أي نسبة نتحدث عنها؟ نتحدث عن النسبة الصدورية القائمة بين الحدث وهو الضرب والفاعل. الضرب والفاعل، صدور الضرب من الفاعل في الذهني أو في الخارج. أين الموطن الأصلي لصدور ضرب من فاعل؟ في الخارج. واضحة؟ قضية واضحة الآن. الآن الضرب من أين يصدر؟ صدور الضرب يحصل من الفاعل يضرب به شخصا آخر، يضرب به شيئا آخر. هذا الضرب يصدر في الذهني أو في الخارج. هذه النسبة الصدورية واقع صدور الضرب، التفت جيدا، واقع صدور الضرب، الضرب الواقع، واقع صدور الضرب، نعم، واقع النسبة الصدورية، واقع الصدور أي صدور الضرب من الفاعل يحصل في الذهن أو في الخارج. ماذا تقولون؟ نعم، في الخارج، القضية واضحة. إذن من هنا نقول هذه قناعة وجدانية. الآن التفتنا، هذه النسبة الصدورية موطنها الأصلي إن في الخارج. انتهينا إلى هذا المستوى من الكلام. الآن نقول إذا كان موطن هذه النسبة هو الخارج كموطن نسبة النار في الموقد، أواجه نار في الموقد، أرى نارا وموقدا، فهنا عندي نسبة نار في الموقد في الخارج. إذن موطن الظرفية بين النار والموقد في الخارج، كما أن النسبة الصدورية، نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج، كما أن النسبة الصدورية بين الضرب والفاعل في الخارج. هناك قلنا إذا كانت النسبة موطنها الأصلي الخارج فهي نسبة تحليلية في الذهن. وهنا أيضا النسبة الصدورية بعد أن ثبت عندي، بعد أن أثبتنا وجدانا بأنها في الخارج، بأن موطنها هو الخارج، إذن هذه كيف توجد في الذهن؟ كيف تكون في الذهن؟ نقول لا تكون في الذهن نسبة تامة، بل تكون في الذهن نسبة تحليلية، فهي نسبة ناقصة. واضح كيف يفيد هناك الفهم في المراحل السابقة في البحوث السابقة عرفنا بالبرهان كيف أن النسبة الخارجية التي موطنها الأصلي الخارج لا تكون في الذهن إلا تحليلية. قلنا لأن النسبة تتقوم بطرفين وهذا الطرف يفرق عن ذاك الطرف، إذا صارت نسبة في الذهن فيتباين تلك النسبة لأن الأطراف مختلفة، هذا برهان ذكرناه سابقا. لا يوجد جامع ذاتي ماهوي بين النسب، المفروض فهمنا هذا الأمر سابقا والآن نعتمد على ما فهمناه. الآن النتيجة مما ذكرناه سابقا أن النسبة إذا كان موطنها الأصلي الخارج فهي لا تكون في الذهن إلا تحليلية، لا تكون في الذهن تامة. إذن نقول القناعة الرابعة هذه النسبة الصدورية موطنها الأصلي الخارج فهي نسبة لا تكون في الذهن تامة، بل تكون في الذهن نسبة تحليلية فهي نسبة ناقصة. القناعة الخامسة الفعل ضرب بمفرده بدون ضم الفاعل إليه يكون ناقصا ولا يصح السكوت عليه. الفعل بدون الفاعل ضرب بدون الفاعل يكون ناقصا ولا يصح السكوت عليه، هذه أيضا قناعة وجدانية ثابتة. والسادسة أن الفعل لا يصح الحكم عليه وإن صح الحكم به، الفعل لا يصح الحكم عليه، نعم يصح الحكم به لكن لا يصح الحكم عليه. يصح أن يحكم به، يصلح أن يحكم به لكن لا يصلح لأن يحكم عليه ولا يصح الحكم عليه، الفعل لا يصح الحكم عليه وإن صح الحكم به، خلافا للمصدر الذي يصح الحكم عليه. القناعة السابعة إن الفعل لا يصح حمله على مصداق مدلول المادة، الفعل لا يصح حمله على مصداق مدلول المادة خلافا للمصدر الذي يصح حمله على مصداق مدلول المادة. ما هي المادة؟ المادة في ضربة مادة الضرب، مدلول مادة الضرب، معنى مادة الضرب. في المثال هل يصح أن نحمل الفعل على مدلول مادة على مصداق مدلول مادة الضرب؟ نقول لا يصح. أما المصدر خلافا للمصدر، المصدر يصح حمله على مصداق مدلول مادة الضرب، يعني مدلول مادة الضرب على أي شيء تدل؟ على الحدث الفلاني، على المعنى الفلاني. ضرب، الضرب على أي معنى يدل؟ يدل على وقوع شيء أو على صدور شيء أو على تحرك شيء أو على اصطدام شيء. هذا الوقوع أو الصدور أو الاصطدام، لاحظ المادة تدل على شيء. هل يصح أن أقول على هذا الذي هو الضرب أقول الضرب يضرب؟ لا يصح. ويصح أن أقول الضرب ضرب أو وقوع الشيء أو تحرك هذا تحرك اليد ضرب، تحرك اليد ضرب، اصطدام اليد بجسد زيد ضرب. لا أقول اصطدام اليد بجسد زيد يضرب. واضح أن الفعل الأمثلة للتقريب تبعد من جانب وتقرب من جانب، لكن نحن نريد أن نفهم ونفهم. فإذا القناعة السابعة أن الفعل لا يصح حمله على مصداق مدلول المادة خلافا للمصدر الذي يصح حمله على مصداق مدلول المادة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.